تشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهويتنا أو الهاوية، فهويتنا أو الهاوية. قال الشيخ زاد الحق علي زاد الحق رحمه الله، وكان شيخ للأزهر رحمه الله تعالى، يقول إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، فكيف بمن يغير هوية أمة. حديث لعن النبي لمن غير منار الأرض حديث صحيح، تغيير تخوم العلامات تضيع المعالم، فكيف بمن يجرع ويعبث بهوية أمة؟ أي لعن ينصب عليه. لذلك الكفار يودون لو نغفل ساعة واحدة حتى يعبثون بهويتنا، كما أن السارق والمخادع يود أن تغفل حتى يعبث بأرضك. يقول سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا غفلنا عن هويتنا كما هو واقعنا مالت علينا الأمم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الله سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، ويريدون أن يخترعوا هذه الهوية على الدين، يزرعوا محلها روابط وعلائق واهتمامات أخرى. فالهوية هي العنصر الاستراتيجي لتحديد الأمة لأهدافها ورسم خططها وبناء مشروعها الحضاري، وأي عنصر آخر لا ينتظم ولا يقوم على هذا الأساس مكتوب عليه الفشل والفناء. لذلك الله سبحانه وتعالى حدد لنا خصائص هويتنا ومقومات وجودنا، بحيث لا نحتاج إلى أحد يرسم لنا عوامل تجمعنا وروابط علائقنا. السر في هويتنا هو الثبات، لأنها لا تقبل التغير، ترتكن إلى مصدر معصوم، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الهويات الأخرى عبارة عن تراكمات لأفكار بشرية تقبل التغير والتبديل، كما يقوله هيجل الألماني في فلسفته المثالية: ليس هناك أفكار مطلقة، إنما هي أفكار نسبية تنشأ من عوامل ثم تنهار ليقوم على أنقاضها قيم وروابط أخرى. ديننا وقيمنا ليست عادات وأفكار بشرية، إنما هي مصادر معصومة من طبيعتها الثبات من لدن حكيم خبير. فمقومات وجودنا هي العقيدة أولا، عقيدة التوحيد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن نحن ننتسب إلى هذا الدين العظيم، هذا هو النسب الضارب في الأصالة، الضارب في عمق تاريخ أمتنا.
وأي مساس بهذا التاريخ وهذه العقيدة هو إلغاء لشخصيتنا ومحو لذاكرتنا. العامل الثاني من عوامل هويتنا اللغة، وعاء الدين، أرضية فهم العقيدة. ومن هنا ندرك خطورة الهجوم على الفتحة بدعوى تطويرها وصعوبتها. فاللغة هي وعاء الدين، هي النسيج الذي يفهم من خلاله مقومات وجودنا. التاريخ، تاريخنا، تاريخ التوحيد، تاريخ الرسالات، تاريخ الإسلام، تاريخ العصور الزاهرية، عصور الإسلام الأولى، لا شك أنه مقوم من مقومات هويتنا. فالتشكيك من تاريخنا وتوسيع أخطاء تاريخنا ونسيان حسناته الكثيرة هو طعن في مقومات وجودنا. وقطع الطريق لاستعادة هذا التاريخ اللامع. لذلك هذه الهوية على ما فيها من مقومات فيها مميزات تميزها وعناصر تجعلها متفردة عن غيرها. من ذلك تعريف هذه الهوية بالإنسان الذي هو عنصر الكون وأداة التغيير في هذا العالم. تعرفه الهوية الأخرى بأنه حيوان، وأنه عبارة عن كثرة من الشهوات تريد أن تتفجر وأن تظهر على مسرح الحياة. بينما في هويتنا الإنسان ثالوث مركب من روحانيات وماديات وعقلانيات لا بد أن تشبع ولا بد أن تراعى. فعندما فسد تعريف الإنسان فسدت المناهج لتلبية رغباته. أصبح له رغبة واحدة، هو الجانب المادي، جانب الشهوة، جانب الطيب. وليس هناك جوانب أخرى تستحق الإشباع والعناية. كذلك من مميزات هويتنا استيعاب مناسك الإنسان جميعها، سواء العبادات المحضة أو الأعمال أو التفكير، كلها تدخل في العبادات مع النية. الله أكبر، كل صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. تدريسك، تطبيقك، عملك، كله يدخل في نسيج هذه الهوية. من المظاهر البارزة التي أرادها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الاستقلالية والتميز في شخصيتها، لكي لا تختلط هوية الأمة مع هويات غيرها من الهويات العفنة التي مصادرها بشرية. لذلك لما بدأ المشركون المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهوية نزل عليه القرآن يتلى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هوية متفردة. لذلك لما سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون اليهود يعتزلون النساء في المحيط ولا يقربونهن مطلقا، نزل القرآن يحدد موقفنا من المرأة الحائض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نص عام. قال النبي في تفسيره وشرحه: اصنعوا كل شيء إلى النكاح. وكان اليهود يعتزلون النساء بكلية، فماذا قال يهود والحديث في صحيح مسلم؟ ماذا يريد هذا النبي؟ نخالفنا في كل شيء؟ يريد شخصية جديدة، يريد إنشاء أمة لها تميزها ولها خصائصها التي تفترق عن غيرها. إذن يجب علينا أن نشعر بخصوصيتنا بلا استعلاء ولا غرور، ولكن هكذا أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون لنا خصوصية وأن يكون تميز. ولما تميزنا بشخصيتنا واعتزينا بهويتنا حصل لنا هذا التاريخ المجيد الذي فيه ألوان من العز والتمكين والنصر. عندما كنا في بدر كنا معتزين بهويتنا فقلبت الموازين من أجلنا، وعندما كنا في الأحزاب واليرموك والقادسية وحطين وعن جالوت انتداد للهوية واستمرار للنتائج الباهرة. وفي تاريخنا المعاصر مع ما فيه من أخطاء، ولكنها تجارب تؤكد أهمية الهوية. انظر ما حصل في أفغانستان، وتدعى الأعداء لإفشال هذا المشروع الحضاري لكي يسعوا الطريق على هوية الأمة. انظر، دوقوا أعظم قوة تحسب لها الصليبية ألف حساب، أسقطوها في ذرى جبال أفغانستان. دي مقومات مادية ضعيفة، لكن كان المقوم العقدي الذي هو العنصر الاستراتيجي في الهوية حاضرا على غبش وعلى جهل. تجربة صغيرة أخرى في الشيشان، تجربة أخرى في البوسنة في قعر أوروبا، تداعت الصليبية باتفاق هزيل يسمح بحفظها الوجه. لما رجعت الأمة عن طريق شبابها إلى عقيدتها فقلبت الموازين، والتاريخ قابل أن يعيد نفسه إذا التفتت الأمة وانتفعت على هويتها وعقيدتها. وعندما ألقينا ظهورنا لعقيدتنا وهويتنا بل حاربتها الأمة إلا من رحم الله. انظر لواقعنا المعاصر، الهزائم المتتالية، الاتفاقيات والمعاهدات الذليلة، لتدرك مقولة عمر: كنا أدل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أدلنا الله. ومع أن الأمة الإسلامية لا تعتز بهويتها إلا من رحم الله، أسأله سبحانه وتعالى جعلكم منهم، مع أن الأمة الإسلامية يممت وجهها قبل أعدائها وتستمد منها العلم، إلا أن الأعداء مع الأسف معتزين بباطلهم، معتصمين بتراثهم السخيف. أمبراطور اليابان عندما بعد الدفعات الأولى إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية من أجل نقل التقنية والتكنولوجيا لاستعادة تاريخ اليابان، رجع الطلاب بعد عام الإجازة عليهم مظاهر التغريب والتفرنج، فأعدمهم، أعدم الدفعة الأولى، وقال: بعثتكم من أجل التقنية وليس أن تأتوا بالقالب الأوروبي، لكم شخصيتكم ولكم تاريخكم. وعد الدفعات الثانية ماذا يريده إمبراطور اليابان، فرجعت بالتقنية فارسة المزابل الأوروبية في بلادها. في كندا، وقد رأيت بنفسي قبل 4 سنوات الحملات الصحفية الشعواء، قضية كبرى انفصال مقاطعة كيوبك عن كندا الأم. كيوبك على المحيط الأطلسي في امتداد للتراث الفرنسي، تتكلم اللغة الفرنسية، تدفقت عبر اللغة الفرنسية الحياة الفرنسية. فيطالب الفرنسيون الذين يملكون الجنسية السندية أن يكونوا امتداد لفرنسا مع أنها تبعد عنهم لأنهم صناعة لفرنسا. يطالبون بقطع سلك كيوبك، ولاية ضخمة تمثل دولة كبرى، من كندا الأم وانضمامها إلى فرنسا. فقل أن هويتنا هوية فرنسية، فلماذا نكون تبعا للحضارة الأمريكية التي تعتبر كندا امتداد لها؟ فرنسا تمتنع الآن عن التوقيع على اتفاقية الجاز، اتفاقية منظمة التجارة العالمية. لماذا؟ فيها بند اعترضت عليه فرنسا، الذي هذا البند يضمن تدفق المواد الثقافية الأمريكية إلى العالم كله. تمتنع فرنسا أن توقع على هذه المادة التي تضمن تدفق أسلوب الحياة الأوروبية الأمريكية إلى فرنسا، مع أنهما كفار، ولكنها تريد أن يكون لها شخصية متفرجة بالتفرج والمميزات الفرنسية. ونفس فرنسا ويجتمع المجمع العلمي بجميع أعضائه في قضية. ما هي هذه القضية؟ البحث في إخراج كلمة من المعجم اللغوي الفرنسي دخلت إلى فرنسا مع الحرب العظمى. ما هي الطريقة لإخراجها من الكتب والألسن الفرنسية حتى تبقى لها شخصيتها العقدية واللغوية الفرنسية؟ لذلك الرئيس الفرنسي ميتران نسى نفسه بصليبيته وهدد بدخول القوات العسكرية إلى أرض الإسلامية إذا تسلقت المنظومة الإسلامية إلى هذا البلد. حرب مكشوفة لمن عنده عقل واعتزاز بعقيدته. إذن انظر النماذج في صحيفة أحرنوت، يدعو أحرنوت الإسرائيلية في عدد 18/3/1978، تقول الصحيفة ما نصه إن على وسائل إعلامنا اليهودية أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة إننا بحاجة إننا هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولماذا يجب أن نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب؟ لو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقبض الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. بينما يقول كدول اليهودي جنسيتنا هي دين آبائنا ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى، لذلك تسمى هذه الدولة إسرائيل. وعلى العلم الإسرائيلي الذي هو عبارة عن كلمة عبرية ترجمة لكلمة يعقوب عليه السلام يوجد نجمة سداسية مملكة داعود، وبجانبها حطان يعبران عن الفرات وعن النيل. وبعد اتفاقية كامب ديفيد وفتح السفارات الإسرائيلية كان اختيار مصر أن يكون موقع السفارة عن غرب النيل، غرب النيل هكذا كان موقع مناسب. فامتنعت إسرائيل، قالت السفارة تكون شرق النيل لأن غرب النيل أصلا هو تبع إسرائيل. لكن مسألة خطط استراتيجية، نضع السفارة في بلدنا، هذه صدق السفارة يجب أن تكون خارج بلدنا، فأبت إلا أن يكون موقع السفارة عن شرق النيل لأن غرب النيل تبع إسرائيل الكبرى. ويقول نيكسون في كتابه انتهز الفرصة، اقرأ وتأمل النظر إلى الهوية، إن لنا نخشى الضربة النووية ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي تقضي على الهوية الذاتية للغرب. قنابل الذرية لا تخيفهم، تخيفهم القنبلة العقدية التي إذا انتفرت فجرت كل شيء. إنجيل روسو رئيس قسم التخطيط ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط يقول إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، ولذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي. ما يستطيعون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادل للإسلام وعلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها ستتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. نحن لا نلومهم، فهم معتزون بعقيدتهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مشروعهم. نلوم أنفسنا أن نتخلى عن هويتنا لنرتمي في أحضان أعدائنا. خذ هذه النماذج التي تدل بالمقابل على الانسلاخ والتبعية. هذا أغا أوغلي أحمد أحد غلاة الكماليين أيام القضاء على الخلافة الإسلامية وإحلال العلمانية محل الخلافة، وهذا أعظم مكسب للصهيونية. كما قالت البروتوكولا إن الطريق إلى القدس يمر عبر القسطنطينية. نعم، سقطت القسطنطينية وسقطت القدس تبعا لها، سقطت الرابطة الإسلامية على ما فيها من الضعف والأخطاء، فسقطت الأمة وانتفضت وانتهكت. يقول أغا أغلي أحمد إننا عزمنا، شوف العزيمة، عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات في رئاتهم والنجاسات في أمعائهم، كل شيء نأخذه من الغرب في غمرة الإعجاب. لذلك يقول اثنين من القانونيين الشماليين وقت وضع الدستور العلماني عندما ناقشهم زهراب نصراني أرملي ناقشهم في مادة قانونية ليست شرعية ليست مناسبة للمجتمع التركي ورجل متمرس في القانون صاحب حجة أقنع هذين المستغربين بسفاهة هذه المادة وإلغائها وعندما أوشك على طمس هذه المادة من القانون العلماني قال زهراب أن هذه المادة وجد لها إشارة في دينكم قالوا كيف؟ قالوا هكذا يوجد دليل فأعادوها مرة أخرى بما أنها توافق هويتنا فلا يأتجون بل يمجون ويكرهون هويتهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن الشواهد أخرى طه حسين أعمى البصر والبصيرة يسمونه رائد الأدب العربي رائد التغريب والإلحاد يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر نأخذ الحضارة الغربية حلوها ومرها حتى المر نأخذه على حساب ما عندنا من الحلاوة وما عندنا من العقيدة. لذلك عقدت ندوة في جامعة تل أبيب بعد الصلح مع إسرائيل فقال أحد اليهود في مقدمته لهذه الندوة إننا نتخوف مما ورد في القرآن من اتهامات ضد اليهود فعليكم أن تمسحوا هذا من مقرراتكم ومن كتبكم حتى لا ينشأ أجيال متعصبة إرهابية لها مواقف عدائية من اليهود. فقال ممثل هذا البلد العربي إننا في بلدنا نفرق بين الدين والقومية ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقدات دينية. فرد عليه بشير في إثار اليهودي إنكم من أصحاب هذا البلد أحرار في أن تقصدوا بين الدين والسياسة ولكننا في إسرائيل نرفض أن نفصل بين اليهودية وبين الحياة. وإن شئت اقرأ كتاب المعرفة مجلة المعرفة تبع وزارة المعارف التعليم في إسرائيل علماني الأنديني لترى توضيح حتى الرياضيات في عقيدتهم. فاقرأ أمثلة رياضيات على الطرح والجمع يهودي قتل هجم على 9 مسلمين قذرين قتل 7 وبقي 2 كم بقي؟ حتى الرياضيات توضح للهوية وزرع الكر للمسلمين. وهكذا نجد أن أعدائنا يوظفون كل علومهم من أجل تدمير هويتهم البشرية والأمة الإسلامية تحاول إقصاء هويتها عن كل ميدان. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسائل من يسأل ما مظاهر ضياع الهوية في الأمة الإسلامية؟ أقول من المحزن حقا أنك لا تتعب كثيرا في الخروج بهذه الحقيقة المرة المؤلمة أن الهوية غائبة عن قطاعات الأمة إلا ما رحم الله. لذلك اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض المظاهر التي تبدو في ظاهرها بسيطة ولكنها عميقة الدلالة. عندما ماتت أكرمكم الله هذه الكافرة الزانية ولا أسميها اهتز العالم، لا أقول العالم الغربي فهذا طبعي، اهتز العالم الإسلامي وشوهدت وسائل إعلامه بالحديث عنها وذرفت الدموع وألقيت الأزهار على روحها. أليس كذلك؟ هل يمكن لأمة أن تنسى مواجعها وجراحاتها الدامية وتنشغل بمأساة عدوها إنها والله مأساة في نفسها. وهكذا في الوجوه كرمكم الله من جار قباني وأشباهه في غمرة هذا التاريخ سقط نجم من نجوم الأمة الإسلامية، بل نجوم من أعلمهم وأبرزهم محمود شاكر رحمه الله الأديب المؤرخ الذي له معارفه الفكرية مع أصحاب مشروع التغيير وتغيير هوية الأمة. سقط النجم صاحب المؤلفات السرة والآراء الثاقبة والمواقف القوية، ولم يدر شباب الأمة عن سقوط أحد أركان هويته. مظاهر التغريب للمرأة في لباسها واهتماماتها في أجيائها وحذوها حذو أعدائها من بنات هوليوود اليهودية، الشباب المنحل المقلد لعدوه المتغرب في اهتماماته وفي سلوكياته. وإن أردت أن تتأكد أكثر وتطمئن فاسأل مجموعة من الشباب عن أهدافهم وعن تطلعاتهم، ما هي قضيته، ما هي أهدافه، هل هي منسجمة مع هويته التي حددها الهوية؟ الجيد منهم كما قلت غير مرة من يعيش فقط حياة مباحة لنفسه بيته ووظيفته، أما أن تعلو نفسه إلى أهداف الأمة فهذا بعيد إلا من رحم الله، ناهيك عن الاهتمامات الشهوانية وعن وجود شرائح أهدافها تقوير هوية الأمة أصلا في نفسها. متى بدأت الأزمة؟ متى بدأت أزمة فقدان الهوية؟ بدأت مبكرة في تاريخ الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا تاريخ الصراع تاريخ قديم ضارب في عمق البشرية منذ خلق إبليس وإرسال رسله. ولكن نحاول أن نبدأ بتاريخ أمتنا من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الأمة ليس لها أصلا هوية، هي امتداد للهوية الشرك، امتداد للروم والفرس، تعيش على موائد غيرها. وفي فترة تاريخية تعتبر معجزة أو تعتبر نقلة تاريخية بالنسبة لنشوء الحضارات، تبوأت القيادة والريادة وأرسلت مشروع حضاري لم تعرف البشرية مثله في تاريخها. ثم بدأت أيادي اليهود في زرع عبد الله بن سبع اليهودي في زرع فكرة الرافضة. الرافضة جدهم وتاريخهم عبد الله بن سبع اليهودي، فكان التصدع الأول وانقسام الأمة إلى شيعة أعداء للأمة أولياء اليهود والنصارى في تاريخهم. ثم بعد ذلك دخلت الفلسفة وفرقت المذاهب البدعية الغالية والمعتزلة وجهمية وصوفية وباطنية بجميع فرقها الضالة من درزية ونصيرية وإسماعيلية. هذه تعتبر من البدايات الأولى، ولكن في وقتنا الحاضر في التاريخ المعاصر يكاد يجمع المحللون على أن التغيير في الهوية بدأ مع هجمة نابليون على مصر. أتى الخبيث بالمطبعة والمدفع في سنة 1798. لذلك تلاميذ الأوفياء يحتفلون في هذا العام بهذه الهجمة، لأنهم يعتبرون هذا الغزو هو التاريخ الحقيقي لمصر، هو التحرر والانعتاق من الظلام. بينما دعاة الإسلام هناك وفي كل مكان والحمد لله ينادون بأن هذا التاريخ تاريخ أسود في جبين مصر والعالم العربي والإسلامي. وبعد الاستعمار الفرنسي الذي وضع بذور المستغربين تولى الريادة الاستعمار الفرنسي، ثم انتقلت التجربة إلى سائر البلاد العربية الإسلامية إلا ما رحم الله. ولن أنسى في هذا التاريخ إسقاط الخلافة الإسلامية فإنها أعظم ضربة وجهت لهوية الأمة. بعدها مزقت الأمة إلى كيانات علمانية تابعة للمشروع الغربي. لذلك يقول هاملتون جوب المستشرق الحاقد الخبير في حديثه عن تغيير هوية الأمة الإسلامية بعدما زرعوا النماذج الأولى ومكنوها، ومن ثم يقول: ومن ثم نستطيع أن نقول حسب سير الأمور إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الأمور عوامل ليست في الكتبان فيتغير اتجاه سيارة. أسأله سبحانه وتعالى أن يضمن هذه العوامل التي ليست في كتبانه ولا في كتبان جماعته. ويقول الرئيس الأخير للصليبية المراهق في يوم تنصيبه: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة، صالحة لكل الزمان ومكان، صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر إشعار مسؤولية، نشعر بواجبه، نشعر واجب أنه مقصر، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا من خلال الديمقراطية والتحرر والعولمة وحقوق الإنسان، وكل هذه المنظومة مرتبطة بالمفهوم الغربي للتحرر. فالديمقراطية تنعي تنهي شريعة الله، والتحرر يعني من القيم وحقوق الإنسان حتى في الشذوذ الجنسي، والعولم إغراق العالم في النموذج الغربي. كل هذه امتداد لشعوره بواجبه لإنقاذ البشرية. وقديما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن الحديث ليس بالهين على الهوية، الحديث عن استراتيجية الأمة، عن تاريخها، عن عقيدتها، عن لغتها. لذلك يكون الحديث بقية إن شاء الله تعالى وسائل من تغيير الهوية، ورقم صفعة هذه الوسائل وأشياء حول هذا الموضوع. هذا: وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصر إخواننا الدعاة والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم وسددهم وثبت أقدامهم وثبت أمورهم يا حي يا قيوم لدى الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين، أعداء الهوية، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم المثلات يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم آمنا في أوطاننا وسهمتنا وفرق أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في مخافة والتقاط تحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداه واجعل عمله في رضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره دانسي وتعينه على نوائب الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله هو العلي الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوفت وإياكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فالحديث عن الهوية حديث ذو شجون. فالحديث عن الهوية حديث عن النفس، عن نفس كل مسلم، لأنه لا حياة لنا إلا بهويتنا، فوجب علينا أن نعتني بها درسا وفهما وتطبيقا في حياتنا. هناك مسائل يتصور البعض بأنها تصطدم مع الهوية، مثل مفهوم القومية والوطنية والقبلية وأي رابطة أخرى يمكن أن تفت من عضل هذه الهوية الأصلية الإسلامية. وعندما ننطلق من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نسدد ويكون تسديدنا وإصابتنا على قدر فهمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى موضحا هذه الدوائر الثلاث الأساس في الروابط: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثلاث دوائر لها حد في النفوس: دائرة القبلية ودائرة الشعوبية ودائرة الرابطة الدينية التي عقب بها على هذه الروابط. فالله سبحانه وتعالى لا يلغي هذه الرابطة القبلية والوطنية، لأن النفس بطبعها تحب الوطن وتحب القبيلة، وإلغاء الفطرة يعني الفساد ويعني الفشل، فلا بد أن ننسجم مع هذه الفطرة ولكن نعطيها المعنى الشرعي. طيب لو استعلت الرابطة القبلية والرابطة الوطنية على الرابطة الشرعية لخالفنا قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكأن الآية تقول لا بأس أن يكون لكم انتماءكم العرقي والقبلي والإقليمي، لكن تكون تحت مظلة الرابطة العظيمة التي تستوعب كل هذه الأعراق وكل تلك الأوطان وكل تلك القبائل. لذلك أصدق الناس وطنية، أصدق الناس وطنية الذين يريدون لوطنهم سعادة الدنيا والآخرة. بتطبيق الإسلام وتبني عقيدته وإنقاذ المواطنين من النار، كما ذكر سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم يوم السماء. إذا لقوم لجنسه لبني وطنه يريد أن يجلبهم طريق النار، فهو صاحب وطنية مخلص لوطنه مجتهد في تحقيق مفهوم وطنية. لذلك عندما تراجع بعض حركات التحرر الإسلامية من المستعمر تجد أن قوادها وسادتها ولحمتها وسباها هم الإسلاميين. أما من ينعقون بالوطنية من العلمانيين والملحدين فهم أول من يضطر، ولكن في الكلام يتكلمون كثيرا عن حمى الوطن والدفاع عن الوطن، وهم يأكلون الوطن ويغشون الوطن ويسرقون الوطن ويتكلمون ويعزفون باسم الوطن. فهذا العمل لخير الوطن، تطبيق الشرع والاجتهاد بالدعوة، هو حقيقة رسم الطريق الصحيح للمواطنين للعودة لوطنهم الأصلي
وما استقره من الأدبي الذي قال فيه سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا. هذا هو الوطن كما قال الشاعر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ليس شاعر، ابن القيم ليس شاعر، إمام من أئمة العلم، ولكنه له شعر جيد يقول رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم.
أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف،
ولكن سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا العمل بخير الوطن وتطبيق الشرع والاجتهاد بالدعوة هو حقيقة رسم الطريق الصحيح للمواطنين للعودة لوطنهم الأصلي ومستقرهم الأدبي الذي قال فيه سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا. هذا هو الوطن كما قال الشاعر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ليس شاعر، ابن القيم ليس شاعر، إمام من أئمة العلم، ولكنه له شعر جيد يقول رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وطن الأم الذي أخرج منه أبينا هو الجنة، فنحن نرسم طريق العودة إلى الوطن الأم، بينما صاحب الإلحاد وصاحب الزندقة يقول عن وطنه: وطني لو شغلت في الخلق عنه ما زعتني إليه في الخلق نفسي. الخلود عنده في الوطن وشراب الوطن واستنشاق هواء الوطن وشرب ماء الوطن أهم عنده من الجنة، لأن الوطن المفهوم الطيني أجل عنده من الوطن المفهوم الأبدي. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في وطن الأم. وهكذا الرابطة الأكبر القومية يمكن أن تكون تحت الإطار الشرعي، عندما يعترف الإنسان، أقصد عندما يعترف الإنسان بقوميته وعرقه، ولكن لا يستبد بهذا العرق ويجعله مناط الولاء والبراء ومعقد الحب والبغض، هذه مسألة أخرى. لذلك دعاة القومية العربية الذين ذهبوا إلى مزبلة التاريخ كانوا يتكلمون بهذه المظهر الحادية، يقول شاعرهم: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى اليمن إلى مصر إلى مصر، فتقواني فلاذين يفرقنا. فلاذين مصري الشامي والنجدي واليمني والمغربي كلهم تحت العروبة، لا دين لا ملة لا عقيدة، كما قال شاعر الحج البعد العربي وهو من أكثر المذاهب القومية غلوا، يقول: رضيت بالبعد ربا لا شريك له وبالعروبة دين ما له ثاني. لذلك لما تراجع كذلك نشأة هذه الأفكار القومية تجد أن خلفها نصارى، ميشيل عتلة، جورج حبش، أنطون سعادة، ويقلدهم وينعق بهم بعض المنتسبين الإسلام ممن لا حول لهم ولا طول في رسم هذه الأفكار المرتدة. فإذا كان شاعر القومي يقول فلا دين يفرقنا، فشاعر الإسلام يقول: ولست أرى سوى الإسلام لوطنا، الشام فيه واد النيل بالسجان، وحينما ذكر اسم الله في بلد عادت أرجاءه من لب أوطاني. جنسية المسلم عقيدته هي رابطته هي منطلقه الشرعي، ولكن لا بأس أن يشعر بالانتماء لوطنه، ولكن لا يكون على حساب الرابطة الأم، وأن يسعى لمفهوم الوطنية الصحيح، أن يوطن الإسلام في وطنه وأن يزرعه وأن يقتلع الأفكار التي يراد لها أن تنبت في وطنه. قضية أخرى لها علاقة بالانتماء للهوية الإسلامية، السمت الظاهر، الهدي الظاهر، مما يسميه بعض أعداء الدين والمخدوع عندهم القشور الإسلامية المظاهر الجوفاء لحية ثوب ترك المحرمات الظاهرة الاعتزاز بالأحكام الظاهرة هذا يسميه العلماء السمت الظاهر الهدي الظاهر هل هو جزء من الهوية أم هو قشور والهوية هي العقيدة زعموا وهي أمر بين الإنسان وبين ربه بعض المنتسبين للإسلام معنا لأن الأعداء يتصور منهم هذا بلعب من ذلك ظنوا أن هذه المظاهر الشرعية هي نوع من المظاهر الجوفاء والقشور لذلك تسمع بعض الكلمات التي قد تخرج الإنسان من الإسلام لما يتكلم بلغة تشعر وتشم منها روائح الاعتراض على دين الله عز وجل والعجيب أن الأمم الشافعة والملل المنحقة تعتز بسمتها الظاهر انظر اليهود بطاقيتهم الصغيرة بلحاهم الكتة انظر السيخ بعمامتهم والسلاسل كعيدين انظر البوذيين والنصارى المتعصبين أصحاب الصلبان يعتزون بسمتهم ولاقوا سمتهم بكرهاتهم الظاهرة لأن السمت يشعب الوقار ليس هذا سمتنا إنما هي عوائد باطلة وقيم بالية ظاهرة أقول مع الأسف يعتزون بهذه المظاهر ونحن نستحي من مظاهرنا ونعتبر أن هذه المظاهر ليس لها علاقة بالهوية لذلك انصب جامع العلمانيين على المظاهر كاريكاتيرات مقالات اللحية الثوب لأنهم يعلمون بأن هذه المظاهر هي عنوان للإصالة هي مؤشر العودة للأمة دولة نصرانية عارقة في النصرانية والعداء والحقد فرنسا تفصل طالبتين من أجل ماذا؟ أنها تلبس حجاب وليس نقابا وتقوم قائمتها مع أن نظام العلمانية يقر بأن الإنسان له حرية مطلقة في ملابسه وعاداته ولكن لما كان الإسلام وعنوان لبدء ظهور هذه المظاهر التي تعبر عن الانتماء حرب شديدة وبالمقابل تجد بعض المخدوعين والأبناد يقلل شمس الكفار في أزوائهم فالمرأة المسلمة مع الأسف تتجسم مخالفة أهلها وأخلاق بنات جنسها من أجل أن تتقمص كل أعدائها في لباسها وفي قصتها وفي مظاهرها نسأل الله السلامة والعافية إذن السمت الظاهر من مظاهر هوية العالم فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويجمع جزازا بهويتنا وبعد الحديث عن هذه القضايا التي في ظاهرها قد تخالف الهوية وهي لها مفهوم مثل هذه لها مخالفة ظاهرة أي الإعراض عن السمت الظاهر نأتي لوسائلهم في تغيير هويتنا سواء في مظاهرها أو في أصلها من وسائلهم الحديثة الإعلام قال أحد الإعلاميين إن الإعلام الأب الثالث للطفل في أحد الندوات الإعلامية فرد عليه أحد الإعلاميين الخبراء بل الأب الأول ليس الأب الثالث ترتيب يكون موفقا الإعلام هو الأب الأول لأن هذه الوسائل الإعلامية تخطط حتى حادث الأمي الشخص الأمي لم يتعب كثيرا في التقاط رسالتها الخبيثة التي سخرت لها الصوت والصورة وفنون الإخراج من أجل ترتيب الهويات السقيفة واقتلاع الهوية الصحيحة كما قالت اليونسكو المنظمة اليهودية المسؤولة عن تغيير هويات الشعوب وصارها في بوثقة يهود إن التلفزيون غير عادات ترجع لمئات السنين وأنشأ عادات وقيم ينادي بها لذلك سخرت العلوم الأخرى في العلم النفس والاجتماع من أجل علم الإعلام كيف الوصول بالرسالة الإعلامية إلى النفوس وجدت هذه العلوم توظيفا جادا من أجل نشر هوية الأمة وقد سمعنا كثيرا عن الجيش وتأثيراته الأخلاقية والعقبية التي تعنيها بشكل كبير أحد القنوات الفضائية تتبع القاديانية المسمى في الأحمدية قناة خبيثة يدعمها الغرب الكافر وهي نحلة من شبه الإسلام مرتدة شاذرة عند جميع العلماء يأتون بشيخ القديانية في هذه القناة الفضائية وصورته فعل بيت الله عز وجل والحجاج والمصلون والآتفون في بيت الله ويكون وضعه بالشاكة بين هذه المشاعر، هذا يعطيه شيء من القبول. ومن خلال هذه الصورة واللعب بالآيات والطعن يقدم الإسلام تقديما خطيرا، وكثيرا من المسلمين ينخدع بهذه الطروحات، خاصة مع سياسة تجهيز المنابع أو تغييب العلم الشرعي عن طريق محاربة العلم الشرعي حتى ينشأ جيل لا يعرف الإسلام فيقبل أي طرح يراد منه تقصيص الإسلام وتدجينه وعرضه عرضا مشوها. التنصيف، قلنا مرة بأن النصارى اجتمعوا في هولندا آلاف المنصرين من أجل توظيف القنوات الفضائية في الدعوة النصرانية. لذلك نرى أن ندوات الملحدة تجهيل المسلمين وتجهيل الهوية. وقلت مرة أن المذيع مصطفى محمود في ندوة رأيتها بنفسي عندما سجلت في الفيديو يقول أن الكفار الجادين في بحوثهم في الجنة، الذي اكتشف المضادات الحيوية البنسلين مثلا الذي اكتشف الكهرباء أديسون في الجنة، إن هذه أعظم حسنة. وبه مثل هذه الطروحات الهزيلة ينخدع بعض من يسمون المثقفين وأنصاف المثقفين بهذه الطروحات في غياب العلم الشرعي والمفهوم الصحيح للإسلام الذي لو ساد لاكتسح الساعة. كذلك من وسائلهم التعليم، لأن التعليم بعيد المدى كما يقولون هدف استراتيجي، فإذا كان الإعلام ينشئ جيل مهمش فإن التعليم ينشئ نخب فبلور عندها الزندقة والكفر عن طريق ترسيخ المقررات لهذه الهوية المخالفة لهوية الأمة. لذلك نلحظ في كثير من البلدان الإسلامية حمى الله بلادنا من كل مكروه، وبلادنا والحمد لله تنعم بمناهج جيدة وطيبة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المدرسين لتوظيفها في الدعوة في الله سبحانه وتعالى. نلحظ في كثير من البلاد حب ثم يعمق الفهم للإسلام ويقوي الانتماء ويلغي بعض الأدوات التاريخية الإسلامية مثل الحروب التاريخية، وبالمقابل يزرع تاريخ أعداء الأمة مثل التاريخ الفرعوني وأمم وثنية كنعانيين البابليين كأنها هي الوجه المشرق لتاريخ الأمة القديم، وهذا بلا شك أنه مسكر لهوية الأمة. كذلك إشاعة الانحلال الأخلاقي من خلال نشر الصور شبه العارية والقصص المبتذلة الساقطة في مناهج اللغات الأجنبية ومحاولة نشر الفاحشة عن طريق ما يسمونه الثقافة الجنسية. فلو نظرنا مثلا على مستوى التاريخ نجد أن هناك تهميش وإلغاء لكثير من الجوانب المشرقة في التاريخ الإسلامي. نجد في بعض البلدان مثلا أن تاريخ خالد بن الوليد اختزل في صفحات بسيطة وشوهت محله صفحات كثيرة بتاريخ نابليون وحملة نابليون وهكذا التاريخ الفرعوني وغيره كثير مما يأكل في تشويه مناهج البلدان الإسلامية لزرع تاريخ أعدائها وجعله هو قبلتها وهو منطلقها. ومن أكثر القضايا التاريخية تفسير التاريخ تفسيرا ماديا بحيث يفسر تاريخ الأمة والفتوحات أنه توسع الإمبراطورية من أجل السيطرة والخيرات وليس إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك يقول الإسلام انتشر بحد السيف. نعم الإسلام انتشر بحد السيف، هذا جانب ولا ننكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت الظل رمحي وجعل الذلة والصغاء على من خالف أمري. ولكن الإسلام بمنهجيته المتكاملة استقبل العقول، عندما حكمت الطواغيت والأصنام دخل الناس في دين الله أقواله، فأصبح الإسلام يسمع صحيحا ويفهم صحيحا بدل ما يعرض هذه الأنظمة الطاغوتية عرضا مشوها، فيكون بينها وبين الإسلام حاجزا نفسيا يمنعها من قبوله. من أكثر سياسات الأعداء من أجل تهميش هوية الأمة تجهيز المنابع، تجهيز المنابع سياسة معلنة عند العلمانيين، محاربة العلم الشرعي، المعاهد الشرعية، حلق القرآن الكريم، محاربة أي نشاط إسلامي، وبالمقابل إغراق الأمة في أوحال الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة حتى لا تلتقط أنفاسها ولا تفهم دينها وتحارب من منطلقات عزها. كذلك تفسير الظواهر الكونية تفسير المادي، بل حتى العبادات الشرعية، العبادات التي جعلها سبحانه وتعالى مدرسة للتوجيه ودورات وتخريج المجاهدين تحولت الى عادات ومظاهر جوفاء. عندما تسمع عن خبر زلزال كيف يوضح الاعلام العربي الا من رحم الله انه عباره عن ارتجاج القشره او بحث القشره، وهذه منطقه امنه من الزلازل ولا كان عقوبه ولا مصيبه من الله عز وجل، حيث الامه تعرف طريق الرجعه الى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقط رمضان على الابواب، اقرا ماذا يكتب اصحاب القنوات الفضائيه اكرمكم الله، اعدوا عدتهم بماذا؟ بالمسلسلات السخيفه والبرامج والفوازير التافهه التي اقل ما يقال فيها انها تافهه مع ما يشوفها ويرافقها من المحرمات المعلوم لكن بالضروره. رمضان والمطاعم، رمضان والتسوق، رمضان واكلات رمضان، عادات رمضانيه، سبحان الله العظيم. رمضان الجهاد، رمضان بدر، رمضان الصيام، رمضان الاعتكاف، رمضان التلاوه، رمضان تدبر القران، رمضان العمره، كل هذا يغير. اساله سبحانه وتعالى ليستهل الفكرة وصفات العلم، ذكرنا واياكم بمناهج ديننا ومقومات عزنا. لذلك مع الاسف نجحت مقوله جومر المنصر القديم الخبيث شيخ المنصرين، عندما اجتمع مع تلامذته المنصرين في مؤتمر واشتكوا له من عدم قبول النصرانيه بالاوساط الاسلاميه، فطمأنهم وبارك جهودهم وقال لقد قمتم بدور عظيم، لا يهمنا ان يدخلوا النصرانيه، المهم ان تخرجوهم من اسلامهم من هويتهم حتى يعيشوا بقضايا تافهه. اذا تعلم الدنيا هكذا بنفس السلام، واذا تخرج الدنيا واذا تزوج الدنيا لا يكون له قضيه. هذا اعظم نجاح حققتموه لاغراق الامه في اوحال الفساد وربطها بالطريقه الغربيه في الحياه. اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائركم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله سبحانه وتعالى بين في الكتاب العزيز بان استبان سبيل المجرمين من اعظم ابواب الجهاد، ولتستبين سبيل المجرمين. كثير من المسلمين قد لا يوفق استبان سبيل المجرمين خاصه مع المكر والخداع، لذلك جعل سبحانه وتعالى جهاد المنافقين من ارقى انواع الجهاد. يا ايها النبي جاهد المنافقين. كيف يجاهد المنافقون؟ كيف يجاهد المنافقين؟ يجاهدون بالقلم واللسان بفضل مخططاتهم وبيان الاعيدهم وكشف دجلهم وترهاتهم. لذلك مما يعزف عليه اعداء الدين قضيه التراث. لما رجعت الامه من خلال الصحوه الاسلاميه وبدات تعتز بتراثها تكلموا عن التراث والمعاصره. كلام جميل، التراث التراث تراثنا ليس هو تراث الزندقه والتراث التافه والفلكلور والعادات القديمه الباليه، تراثنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس تراثنا شعراء المزهر ونواس وبشار، ليس الحلاج وابن فار وابن سبعين، ليس دعاة الزندقه والانحلال مما يلمعهم الحداثيين باسم الشعراء القدماء، لا، تراثنا عمر بن الخطاب، عبد الله بن المبارك، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز، العز بن عبد السلام، محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المجاهدين والمصلحين، هذا هو تاريخنا، هذا هو الموكب الذي ينبغي ان نركب معه لكي نقطع الطريق على هذا التراث الممسوخ الذي يريد ان نتعلق به، وهو تراث لا يمس بعقيدتنا ولا مقومات عزنا وكذا. لذلك لا مخرج من هذه الاوضاع وتهميش الهويه والغاء الانتساب للدين الا بشعور الجميع بالمسؤوليه الفرديه، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كل واحد منا حكاما ومحكومين نساء ورجالا. حتى الاطفال ينبغي علينا ان يجتهدوا في تعلم تغيير هويه الامه. وكم اعجبني البارحه بعد المغرب وأحد أحياء هذه المدينة، عندما ألح علي أحد الشباب أن أأتي إليهم في منتجاهم الصغير، حتى أنني عندما لوحت بالاعتذار قال: نحن في ذمتكم، نحن شباب نريد أن نتوب إلى الله بين يدي رمضان، ومستهدفون ومحاربون، وهناك مجرمون في حارتنا، فاتقوا الله فينا. قلت: انتهى، انتهى الكلام. فذهبنا إليهم واستمتعوا بالحديث، مع أن ليس عليهم مظاهر التزام، ولكن عليهم مظاهر العودة للالتزام والجدية والقراءة والسماع. وبعد أن ركبنا السيارة كان معي بعض الإخوة الموجودين الآن، قالوا: نحن في ذمتكم أنتم أو من خلفكم، نحن مستهدفون. إذن لا بد أن نشعر بمسؤوليتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن يغرقون في أوحار الفساد. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحقها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري ومسلم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فاترك هؤلاء الأبناء وتلك الفتيات ضحايا لفنون الإعلام التي تعزف على شهواتهم وتخرب خططهم وتدمر هويتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن نعمل وأن نجعل بيوتنا قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. لا بد أن نجعل بيوتنا منطلق الحق، لا بد أن نجعلها مصنعا لصنع الرجال وتوليد المجاهدين، لعزلهم عن وسائل الفساد وتسميعهم آيات الجهاد والبذل والعطاء لهذه الأمة. لا بد من اهتمام الشباب، لا بد من أبراز النماذج العظيمة أمام أعينهم وعقولهم، بدلا من إبراز تلك النماذج بالشوهاء كنجوم لامعة أمامهم. لا بد أن نقل لهم من عبد الله بن حذافة أسره النصارى وجوعوه فأوسعوه ضربا، ثم خلطوا له خنزير ولحم وخمر وقدموه وهو يكاد يموت من الجوع، وقالوا: كل واشرب خليط من خنزير ولحم وخمر. قال: في ديننا يجوز لي ان اكل لكي لا اموت، ولكن لا اريد ان اشمت الاسلام من خلالك، ان اشمتكم بالاسلام. تصور خبر لانه يشعر بانتماء هذه الامه وانه جزء من هذا الخيان. نقول هذا لهذا الشاب الذي جلس مع تلك الشاشه ينظر فنون الدعاره ويظن انه يمارس حد من حدود نفسه وانه يمارس شيء من اللهو، انت جزء من كيان هذه الامه، تهدمت الامه من خلالك وجارك وعمك وخالك. كل بنا امام هذا الطوفان الهائل لكي تتلاقى تلك البلاد لتعيد هذا الكيان باذن الله عز وجل. لا بد ان يحيى دور المسجد، لا بد ان يتحقق شباب المساجد. رجل قلبه معلقا بالمساجد يسمع القران يدون بالقران، لا بد من احياء دور المسجد، حلقات القران، المكتبات، احتضان الشباب من وسائل الدمار من دراسه الفساد. لا بد للفتاه المسلمه ان تتلمس الداعيات الصالحات القانتات وتضع يدها في يدها لكي تنجي بنفسها وتنجي من تقبل على انقاذه من هذا الطوفان الحاضر. لا بد من النقد بقوه الافكار الفاسده وعرض الاسلام عرضا قويا بالاستحضار. فالاسلام لا يقدم بذله، الاسلام هو الاصل، الاسلام هو الفطره، الاسلام هو الحقيقه. لذلك اخطا من اخطا وجعل الاسلام في قفص الاتهام، كما الف احد المؤلفين كتابا عنوانه: الاسلام في قفص الاتهام، وبدا يدافع عن الاسلام باستحياء. لماذا لا نعري مظاهر هذه الحضاره الغربيه؟ قبل ايام طالعتنا احد الصحف المحليه جزاها الله خيرا بخبر جيد ولم تعلمه والحمد لله، عرضا يشعر بالافتقار، انما يشعر بالاحتقار. فتاة غربية تعمل عملية تدريب حتى تشغل ثقتها، ولقد رأيت بنفسي الصورة قبل التدريب وبعد التدريب. سبحان الله العظيم، مظاهر الهيبز، مظاهر الحلال، مظاهر الضياع. لماذا لا نسلط الإسلام على تلك المظاهر الجوفاء ونبرز الإسلام للناس ونقول: لا حياة للعالم إلا بهذا الإسلام. لذلك هنيتم في كتاب سرعة الحضارات، وكل يوم في كتاب نهاية التاريخ يخوفون من الإسلام القادم لأنه الإسلام مشروع حضاري وليس عبارة عن مشروع مدني بالصناعة، مشروع أخلاقي، مشروع تقني، جميع مقومات الحضارة يستوعبها الإسلام. لذلك صرح زعيم أو قائد حزب الناتو العسكري بأن الخطر القادم هو الإسلام. تهاوت الحضارات، سقطت الأمم الكافرة التي تشترك مع العدو الأكبر في الكفر، ولم يبقى في الساحة إلى الإسلام. من المدرك الحرب الشعواء على أي مظاهر وطريق عودة للإسلام، ولكن هذه العودة لا بد أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين، رجعة سلفية على منهاج السلف. لا نريد تجارب بشرية بعيدة عن النصوص الشرعية، لا نريد أفكار يعوزها الانطلاق من الوحيين، نريد منهجا سلفيا صافيا من كدر الشبهات والشهوات والبدع. لابد أن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، تحديات الخارجية كما قال سبحانه وتعالى عن أعدائنا: لا يألونكم خبالا، وقال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دين، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن هذه التحديات لا قيمة لها إذا شعرنا بالتحدي الأكبر وهو ضعفنا، خلاؤنا من الداخل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا بد من التقوى والصبر، ومن التقوى العمل بالأسباب، توسيع الدعوة، حركة، البذل، العطاء، بذل المال، بذل العرض، بذل الجاه، أن ندعم المؤسسات الصادقة وهي كثيرة في بلدنا والحمد لله. رسل الدعوة وليس رسل الشيطان، ندعمهم بزكاتنا بصدقاتنا حتى يحققوا مشروعهم الذي رسمه في صدورهم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعل لكم من أهل الخير بادرين له. سؤال أطرحه لمن يشعر بشيء من الإحباط واليأس: هل هويتنا ستعود أم انتهت وأصبحت تاريخ؟ من اعتقد بأن هويتنا انتهت من التاريخ، إن كان عالما فهو كافر، وإن كان جاهلا فأشرد له النصوص التي تشعر بالتفاؤل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الشؤم. فهو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بشارة إلهية وإخبار إلهي. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الأشواط التي تنتاب الأمة في مسيرتها في مصرح الحياة، قال: ثم في آخر الأشواط ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. والله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الذين سيتحقق عليهم موعود الله، فقال في شأنهم في سورة الإسراء: وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم اليهود عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. عباد حيث هزلاء، حيث متميعين يتيممون قبل المشرق والمغرب، عباد يلفوا وجوههم قبل الله فأخذوا العز والتمكين. لذلك اليهود يعلمون هذا، موشيديا وزير الحرب الإسرائيلي إبان منزلة ما يسمونها بالنكسة لما دخل على بعض البيوت العربية بخبث ودهاء، يريد أن يمتص دام الغضب، فمنعه أحد الشباب من دخول بيت أهله، فأشعر ديان بأن هناك ضوضاء، فاقترب من هذا الشاب. هذا تقول؟ قال: أقول بأن الذي وعدنا بأن سنحاربكم ونذلكم ونجوز خلال الديار دياركم وندمر ما وضعتموه ونستولي على ما هيئتموه لنا. قال: صحيح. يقول ديان: صحيح صحيح، ولكن ليس جيلكم هذا، جيل صالح سيدمر مملكتنا وسيستولي علينا، ولكن لسوكم بعد لم تصلوا لمعالم هذا الجيل. لذلك هذا الجيل لا يناديه الحجر والشجر كما في صحيح مسلم: يا عبد، يا قومي، يا شعوبي، يا كذا، يا بلد كذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فتحاربون اليهود حتى ان اليهودي يختفي خلف الحجر والشجر فيناديه الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، هوية، الهوية العظيمة، يا مسلم، يا عبد الله، خلف اليهودية تعالى فاقبل. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يسقيهم العبودية لله عز وجل، ممن قال فيهم بعثنا عليكم عبادا لنا، ليس لهم عبودية لهنا، ليس لهم تطلع إلى منهج آخر ولا خضوع إلا لله. هؤلاء الذين يستحقون وعد الله وتمكين الله. أما الشعارات الجوفاء والعناوين البراقة فإنها زاهبة وزائلة، فأما الزبد فيذهب جفاء، فقطيع السيل والزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. هذا وصلوا وسلم على محمد بن عبد الله، ثم أمركم بالصلاة والسلام عليه، أنت قال عز وجل إن الله ملك يصلين على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ونحن معهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا واصلح لنا أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقى وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمره بذلك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على مواعظ الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعنهم على إدراك المخططات المحدقة بهم. اللهم أرزق الفتيات المسلمات قطع الطريق على العداء لإخراجهن من بيوتهن بالدعوات البراقة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الأمر العلي والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.